بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال في باب المناهي الشرعية المتعلقة بالنساء، ومن ذلك أمر النساء، ينهى النساء عن العزوف عن طلب العلم. ليش المرأة تعزف عن طلب العلم؟ ليش المرأة مشغولة بس في بيتها أو مشغولة في نفسها؟ يجب على المرأة أن تطلب العلم، خاصة العلم الشرعي الضروري في حياتها، فمثلا تعرف أحكام الصلاة وهيئاتها، وتعرف أحكام الصوم مواقيته أو بعض الأحكام متعلقة فيه، وتعرف أحكام عادتها، مثلا العادة، الحيض، النفاس، الطهارة. هذه أحكام يجب أن تتعلمها المرأة. صحيح المدارس يعطون البنات جزء من ذلك، لكن لا مانع المرأة تزداد علم. ليش المرأة تحرم نفسها من حضور المحاضرات؟ لماذا تحرم المرأة نفسها من حضور خطب الجمعة؟ المرأة قاعد يأثر فيها التلفزيون وتأثر فيها البيئة، لماذا لا تنشغل المرأة كذلك بما ينفعها؟ والله سبحانه وتعالى أثنى على العلماء. أنا مو في صدد أني أتكلم عن فضل العلماء، أنا أتكلم بس عن المرأة. الآن تنهى المرأة عن أن تتهاون في تعلم العلم، خاصة في أمور دينها. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك. شوف النساء حريصين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، غلبك علينا الرجال، ما عندنا، بنقعد معاك، بنسألك، بنشوف أحكام ديننا. فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما تأتينا أو نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. يعني جلسوا يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون، يجيبهم، يفتيهم. فلا يجوز للمرأة أن يكون عندها عزوف عن تعلم أحكام دينها، كما قال ابن الجوزي في كتابه أحكام النساء. قال: المرأة شخص مكلف كالرجل، فيجب عليها طلب علم الواجبات عليها لتكون من أدائها على يقين. فإن كان لها أب أو أخ أو زوج أو محرم يعلمها الفرائض ويعرفها كيف تؤدي الواجبات كفاها ذلك، وإن لم تكن سألت وتعلمت. فإن قدرت على امرأة تعلم ذلك تعرفت منها على ذلك، وإلا تعلمت من الأشياخ وذوي الأسنان من غير خلوة بها، وتقتصر على قدر اللازم، ومتى حدثت لها حادثة في دينها سألت عنها ولم تستحي، فإن الله لا يستحي من الحق. ويتأكد طلب العلم على المرأة ويتعين عليها إذا كان المطلوب من فروض الأعيان التي لا يسع أحدا جهله، كهيئة الصلاة وفرضيتها ونحو ذلك من العبادات الواجبة عليها، ويقدم على ذلك معرفة التوحيد والشرك وتحصيل ما تقيم به إيمانها، ولا يفرض عليها الإلمام بعلوم الشريعة جملة، وإنما يجب تحصيل ما يقوم به دينها وتستقيم به عبادتها لربها سبحانه وتعالى. والقدوة لها في ذلك نساء الجيل الأول والمرأة الأولى في صدر الإسلام. لقد خرجت المرأة الأولى إلى ميدان العلم مع المحافظة على الصيانة والعفة وما شرعه الله لها من تكاليف، ولم تألو جهدا في تحصيل العلوم وحفظها، فخرجت إلى المسجد حيث التعليم النبوي، كما خرجت إلى مصلى العيد وأنصتت لما يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، كما سارعت إلى حضور الجمع والإنصات إلى خطب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تنسى المرأة أن تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وغزواته، وتسجل بقلبها وتعي بعقلها ما ينزل في هذه الأسفار والغزوات من وحي، وما يحدث فيها من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. وكأن الشارع علم من المرأة المسلمة حينئذ صدق وجهتها وحسن طويتها، فأباح لها ما يعينها على تحصيل العلوم وحفظها، فأذن لها بحضور صلوات الجماعة والجمعة والعيدين، كما أذن لها بالخروج في الأسفار والغزوات. فعن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: ما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والحديث في البخاري ومسلم. وفي رواية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. فالشارع الحكيم أعطى مجال للمرأة أن تتعلم وأن تأتي إلى المساجد وتسمع. وفي رواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. وعن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، يعني حتى كان يحضرون الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن زينب الثقفية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. وأجمع العلماء على جواز حضور المرأة للجمعة وإن لم يجب ذلك عليها. فعن حفصة بنت سيرين رحمها الله قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذ لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض، فقالت أليست تشهد عرفة وكذا وكذا؟ وقد اشتهر غزو النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، وكتب ابن عباس رضي الله عنه إلى نجدة كتبت تسألني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن صلى الله عليه وسلم. وشاهد من هذا أن النساء كان لها دور كبير في حضور مجالس العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البناء العلمي حتى للمرأة، بناء يليق بعظم المسؤولية التي تتحملها المرأة سواء في بيتها ولا في أولادها أو في معارك الدعوة والجهاد. وقد أحسنت المرأة الانصياع لهذه الإرادة النبوية وهذا الحرص الشريف منه صلى الله عليه وسلم، فأقبلت على العلم وبذلت في سبيل تحصيله كل غالي ونفيس، ولم تألو جهدا في ذلك كما حرصت على إزالة كل الحواجز والموانع التي تمنعها من إتمام مسيرتها المباركة. وانطلقت المرأة تنهل من المعين النبوي الصافي مع المحافظة على الصيانة والعفة وما وهبها الله تعالى من الحياء، ولم تجعل ما وهبت من حياء حائلا بينها وبين بغيتها. فعن عائشة أنها قالت نعم نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقد ذكر البخاري في باب الحياء في العلم وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، إلى آخر ذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنه حتى مع ذلك فقد كانوا رضي الله عنهم يعني مع وجود الحياء في النساء كانوا يسألنا ويتعلمنا. وحديث كثيرة مماثلة عن عائشة وأم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيش وغيرها، حتى اشتهر يعني بعض النساء بالعلم كعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكانت فقيهة ربانية. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله سبحانه وتعالى لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالملأ الأعلى فتوفاه الله سبحانه وتعالى كان عمره 19 سنة، فقد ملأت أرجاء الأرض علما، فهي في رواية الحديث نسيج وحدها، ولم يكن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان أروى منها ومن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وعمرها 19 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عطاء كانت عائشة رضي الله عنها أفقه النساء وأحسن النساء رأيا في العامة. وذكر ابن عبد البر أنها كانت وحيدة عصرها في 3 علوم، في علم الفقه وعلم الطب وعلم الشعر. يعني حتى علم الطب كان يسألها عبد الله بن الزبير يقولها يا خالة، لأنها خالة أخت أم أسماء، يقولها يا خالة عرفنا علم الفقه ختي من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الشعر أنت عربية فصيحة أصلا، وأبو بكر رضي الله عنه ختي من أبو بكر كان فصيح ومتكلم، والدك والعرب حولك، طيب الطب منين ختي الطب؟ قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يأتون من كل مكان فيصفون له، أنا داخل منين مني؟ طيب مني عالجة؟ أنا عالجة. فكانوا يصفون له يقول خذ هذا حطه مع هذا، خذ هذا. مثل الحين واحد عندنا إذا واحد مرض في المسجد شفناه يصير حقل تجارب، كل من يقول له قال له والله خذ لك ليمون، أنا أنت مو راسك عورك خذ لك ليمون، الثاني يقول خذ لك كذا، الرابع يقول خذ لك خل وعسل، والخامس وهكذا. أنت كإمام تسمع الحين، ف فتجتمع عندك معلومات، فأنت علم 100 واحد جمعته أنت لما مرض هذا الإنسان كله سمعته، كل واحد له تجربة. فتقول عائشة لعبد الله بن الزبير قالت: يا ابن أخي، كان الناس يأتون يداوون النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فكل واحد يزوره يقول: يا رسول الله أخذ لك كذي، يا رسول الله أخذ لك كذا، يا رسول الله حط لك كذا، أطبخ لك كذا. فكانت عائشة تدون ذلك وتفهمه، فعرفت بعلم الطب والفقه وعلم الشعر كما قال ابن عبد البر. وعن موسى بن طلحة قال: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة. وعن عروة بن الزبير قال: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها. وقال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وقال مسروق رضي الله عنه: رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض، وقال مسروق: كانت عائشة رضي الله عنها تحسن الفرائض. وقال: والله لقد رأيت الأحبار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض عن المواريث. قال: لقد كانت رضي الله عنها إحدى المجتهدات من أنفذ الناس رأيا في أصول الدين ودقائق الكتاب المبين، وكانت رضي الله عنها تحسن أن تقرأ، ولم يكن يعرف ذلك إلا عدد محدود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تستدرك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تزورها النساء في بيتها فتعلمهن. وهذه المرأة المخزومية التي قطعت يدها تقول عنها الراوية: فكانت تأتي بعد ذلك إلى بيت عائشة فتتفقه في دينها. وكان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا قسيمات عائشة رضي الله عنها في إذاعة العلم وإفاضة الدين على المسلمين، مما يؤكد أن المرأة المسلمة أقبلت على العلم منذ أكرمها الله تعالى بالإسلام. كثيرة تلك الأحاديث التي روتها أمهات المؤمنين عنه صلى الله عليه وسلم، وكثيرة تلك الأقوال المنسوبة إليهن في التفسير والفقه والحديث، وكثيرة من النساء اللاتي حفظن كتاب الله تعالى أو حفظن كثيره أو حفظن الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك. لقد تصدت المرأة لفنون العلم وشؤون الأدب، وأمعنت في كل ذلك إمعانا أعيا على الرجل دركه في مواطن كثيرة، وكان لها مظهر خلقي كريم في العلم والتعليم. فقد امتازت العالمة المسلمة بالصدق في العلم والأمانة في الرواية. واستمع إلى هذه الشهادة العظيمة من الإمام الذهبي رحمه الله كما قال في كتاب ميزان الاعتدال في نقد رجال الحديث، قال: خرجت فيه عدة آلاف منهم من المحدثين، ثم أتبعت قوله بتلك الجملة التي كتبها فقال: قال: وما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها. يعني جملة آلاف من الرجال ذكرهم وترجم لهم، ثم قال: وما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها. يعني ما أعرف امرأة اتهمت أنها كذابة ولا امرأة تركها الناس في الرواية. ولعل أحد يقول: وما للنساء إلا روايات قليلة فلذلك لم يتركهم الناس، نقول أنه لم يعرف عن النساء الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ممن اشتهر في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت لهم قلوب واعية وألسنة ذاكرة ولهن صدور حافظة، فلم كما قال الذهبي لم تعرف امرأة تركها العلماء لكذبها على النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتهمت خاصة ممن لها رواية في الكتب. هذا على المشهور. وثبت أن المرأة كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي معه الجمعة وتصلي معه العيد وتطلب العلم وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل كثيرة. يعني كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن في كتاب سؤالات النساء، سؤالات النساء التي سألنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا دائما يسألون، يعني حتى في أشياء أنت تعتبرها معروفة لكن كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث عم عائشة من الرضاعة، فقد جاء عم عائشة من الرضاعة إلى عائشة رضي الله عنها فأراد أن يدخل، وهو أبي القعيس كما جاء في رواية الأخرى، استأذن على عائشة أن يدخل فأبت أن تأذن له، وهو عمها من الرضاعة، أخ أبوها من الرضاعة. فقالت: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له. قالت: قلت يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، يعني أنا ما لي علاقة هو يعني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلج عليك. وذلك احنا نقول ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، عمي من الرضاعة كعمي من النسب، وخالي من الرضاعة كخالي من النسب، وجدي من الرضاعة كجدي من النسب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وصرحت الروايات أنه أفلح أخو أبي القعيس، كما جاءت الرواية يعني في أكثر من كتاب عند أهل العلم. والشاهد من هذا المقصود أن المرأة كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، فتنهى المرأة، الشاهد من هذا مرة أخرى، تنهى المرأة عن أنها تترك العلم وتترك طلب العلم ويكون عندها عزوف، أو أنها تمارس شعائرها الدينية على جهل. ذلك إحنا في الحج حقيقة كثير أكثر الأسئلة تطرح علينا في الحج من النساء، والسبب أن المرأة ما تتعلم الأحكام قبل الذهاب إلى الحج. صحيح الحج فيه إشكالات كثيرة، لكن الأصل أن المرأة تتعلم أحكام دينها. تبي تحج يسمونه علم الحال، علم الحال يعني المسألة التي ستباشرها في الحال الآن. فإذا مثلا تريد الحج عليها أن تتعلم علم الحج، إذا جاء رمضان عليها أن تسمع شريط في أحكام الصيام، إذا كانت تأتيها الدورة أو بلغت البنت عليها أن تتعلم أحكام العادة، فمتى تكون طاهرة ومتى لا تكون طاهرة، إذا أرادت أن تتزوج عليها أن تتعلم أحكام الزوج بمعنى الحقوق الواجبة لها وعليها، إذا أرادت أن تدخل بالتجارة عليها أن تعرف أحكام البيوع والحلال والحرام، إذا جاء موسم الزكاة عليها أن تتعلم أحكام الزكاة. هذا يعني يجب على المرأة أن لا تمارس حياتها على جهل، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أمرنا أن نسأل أهل الذكر، واليوم الحمد لله الأمور ميسرة، سؤال أهل الذكر أصبح عندك متيسر، ممكن الآن شرح كتب كاملة كان العلماء يرحلون إلى العالم وإلى الشيخ حتى يجلسوا بين يديه ويتعلموا، الآن كله موجود عندك في ألبوم كامل معلومات فقهية، ولا ألبوم حديثي، ولا ألبوم في التفسير، من الأشرطة موجودة عند راسك، متى ما بغيت تخلي الشيخ يتكلم، متى ما بغيت تسكت الشيخ، متى ما بغيت تعيده مرة ثانية، متى ما بغيت تستوضح. حتى أننا أصبحنا الآن نسمع أشرطة لعلماء ما أدركناهم ولا شفناهم وماتوا من 60-70 سنة، ما تزال أشرطتهم موجودة، يسمعها الواحد المرة بعد المرة وكأنه حاضر معهم في مجالس العلم عند المشائخ، ويعيد الشريط مرتين وثلاثة. وهذا جزء من التفقه في الدين، بإمكان المرأة تتصل، بإمكان المرأة تصل إلى حلق العلم وغيرها حتى تستفيد. فلا ينبغي، أنا أقول لا ينبغي حقيقة ولا يجوز للمرأة أنها تترك طلب العلم ويكون عندها عزوف وغفلة عن طلب العلم، وخاصة في الأحكام التي تتعلق بحياتها كامرأة. كذلك من المناهج الشرعية، هذا على يعني باب السرعة أنا سأذكره، وهو يجب على المرأة أن تتعلم أحكام الطهارة، وخاصة المسائل التي تتعلق بعادتها الشهرية. فلا يجوز للمرأة باختصار إذا جاءتها العادة الشهرية يعني أنها تمكن زوجها من ذلك، يعني من مجامعتها، ولا أنها تمس المصحف إذا كانت في حال دورتها، ولا كذلك أنها تعتمر أو تحج، ولا كذلك يعني لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، المقصود بالعمرة يعني الطواف بالبيت، ولا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، ولو أرادت من ذلك يعني من نفسها تطوعا، فلا يجوز لها أن تأتي بهذه العبادات إذا كانت على غير طهارة، كما قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة والمرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي يعني ينبذونها إذا كانت يطلعونها برا بعد، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن الحضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما صلى الله عليه وسلم هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما. شاهد من هذا يعني كأنهم قالوا يا رسول الله يعني مو مسموح لنا حتى في الجماع، فغضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما في ذلك من الضرر عليهما، كذلك من وجود النص المحرم. فاتفق علماء الشريعة على تحريم وطئ الرجل لزوجته الحائض، واستدلوا على ذلك بالآيات والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عكرمة مرفوعا قال كل شيء من الحائض لك حلال غير مجرى الدم. ثم قال الطبري وعلة قائل هذه المقالة قيام الحجة بالأخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر نساءه وهن حيض، ولو كان الواجب اعتزال جميعهن لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزل بعض جسدها دون بعض، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة أعتقد أنها واضحة، كما قال الإمام النووي مباشرة الحائض أقسام، إما أن يباشرها مباشرة يعني جماعا مباشرا فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة، ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض صار كافرا مرتدا، ولو فعله إنسان غير معتقد حله، فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بالتحريم أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن وطأها عامدا عالما بالحيض لكنه يعتقد أن ذلك حرام وهو مختار فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة ويجب عليه التوبة. وفي وجوب الكفارة قولان، يعني هل عليه كفارة؟ بعضهم يقول عليه نص دينار، وفي حديث عند الإمام أحمد لكن هذا الحديث ضعيف، ولكن هذا من الحديث الضعيف المعمول بها. سئل الإمام أحمد عن رجل يأتي امرأته وهي حائض، قال ما أحسن حديث عبد الحميد فيه، أو ما أحسن حديث عبد الحميد فيه، يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهو حديث ضعيف رواه أحمد وأبو داود وغيره. قال الإمام أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد فيه، قلت فتذهب إليه؟ قال نعم، إنما هو كفارة. قلت فدينار أو نصف دينار؟ قال كيف شئت. يعني هذا يدلك على أن وإن كان الحديث لا يصح لكن معناه حسن، فعلى من أتى امرأته وهي حائض إن كان يرى أنه ما في شيء وحلال يكفر، لأن الله نص على التحريم، لكن إن كان يعني يرى أنه حرام وفعله متعمد فقد أتى بكبيرة وعليه الكفارة. إن كان جاهلا يعني ما يدري أن هذا موعد مثلا العادة عند زوجته، أو كان جاهلا أو ناسيا أو غير ذلك، عليه أن يستغفر وأن يتصدق بصدقة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخطيئة التي فعلها. وكذلك يجدر الإشارة إلى أن المرأة إذا كان عليها الدورة يحرم عليها أن تمتنع عن خدمة زوجها، فالأصل أنها تخدم زوجها، يعني اترك الآن موضوع الجماع لكن عليها أن تخدم زوجها، يعني تحذر المرأة من اجتناب خدمة زوجها والقيام بالكثير من شؤون بيتها في أيام حيضها، فعليها في الحقيقة يعني أن تقوم بواجباتها الشرعية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. ولذلك سئل عروة بن الزبير رحمه الله أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل يعني تمشط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله، يعني تمشط شعره وتدهنه وهي حائض. لذلك نفهم من هذا كله أن جماع الحائض حرام لا يجوز بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة، ومن أتى امرأة في حيض أثم ولا كفارة عليه فيستغفر الله ويتوب إليه، وإن أراد أن يكفر على قول الإمام أحمد فليفعل ذلك. ولا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الجماع حال حيضها فهو محرم عليه وعليها، ويجوز للرجل أن يباشر الحائض دون الجماع لمن يملك نفسه، ولا شيء على المرأة إن أجبرها زوجها على الجماع حال الحيض وتأثم إن دعته هي لذلك. هذا مختصر بشكل سريع فيما يتعلق بالمناهي الشرعية في حق النساء، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وليفقهنا الله سبحانه وتعالى في ديننا أنه سميع قريب ومجيب الدعوات. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.